بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين مع حلقة جديدة من برنامج بالقانون. يعني طبعا ما إن بادر فضيلة الشيخ محمد حسان بمبادرته الحسنة في الدعم الشعبي للاقتصاد المصري رفضا لمعونة العار الأمريكية، حتى ما خرجت الألسنة التي تكن العمالة والخيانة وتعمل بأهداف ومصالح وأجندات أجنبية تحارب هذه المبادرة الطيبة التي خرجت الوفود وسعت إلى إن شاء الله إنها ترفع من شأن هذه المبادرة. وده كان له أسبابه، وأنا عايز أقول لحضراتكم إنه هيبان في الفترة القادمة إن بعض الناس اللي هاجموا هذه المعونة ليهم أكثر من سبب، إن هم بيستفيدوا أساسا من التمويل الأجنبي، وبعض الناس بتحاول انها تبدي مواقف فيها نوع من العدائية والعنف حتى تتملص من القضايا التي ستظهر في الفترة المقبلة والمتعلقة بقضية التمويل الاجنبي. السؤال الذي يفرض نفسه وهو يكون محور حلقة النهاردة، المعونة دي، هل المعونة الامريكية هل هي هدفها الاقتصاد المصري ورفع الحالة المصرية؟ طيب التمويل لمنظمات المجتمع المدني هل هدفه رفع حالة الحريات والحقوق داخل المجتمع المصري؟ طب لو ده موجود، أخبار الحقوق والحريات في المجتمع الأمريكي وفي السجون الأمريكية ومعاملة الإسلاميين في السجون الأمريكية، هنشوف ده النهاردة. معانا ضيوفنا النهاردة، معانا الأستاذ مجدي سالم المحامي، أهلا بحضرتك. الأستاذ عصام دربالة المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، أهلا بحضرتك. معانا ابن من أبنائنا عبد الله عبد نجيد
جمال،
عبد الله الجمال، اهلا وسهلا. معانا الاستاذ محمد عمر عبد الرحمن، اهلا بحضرتك. هبتدي باخونا الاستاذ محمد عمر عبد الرحمن. عايز حضرتك تقول لي اولا، انت ناجل فضيله الشيخ الدكتور عمر عبد الرحمن، عايز حضرتك تقول لي اولا ملامح شخصيه فضيله الشيخ، ثم نتحدث عن ازاي تم موضوعه الكبير اللي في امريكا دلوقتي والحقوق والحريات اللي بي 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 بيتمتع بيها فضيله الشيخ داخل السجون الامريكيه.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، بداية، ولد الشيخ عمر عبد الرحمن في عام 1938 وفقد البصر بعد عدة أشهر، تقريبا 10 شهور من ولادته، والتحق بالمعهد الأزهري الابتدائي في طنطا، كان للأكفاء، ثم بعد ذلك انتقل إلى دمياط في المعهد الأزهري، وحصل تقريبا في عام 1960 على الشهادة الثانوية بتقدير امتياز، ثم ذهب إلى القاهرة في كلية أصول الدين واستمر هناك حوالي 5 سنوات، كان في هذا الوقت 5 سنوات ليست 4، وحصل في عام 1965 على الماجستير، تخرج في 65، ثم حضر الماجستير في موضوع الأشهر الحرم وخرج بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، إلا لم يتم تعيينه في هذه الفترة في كمعيد في الجامعة، فأرسل كخطيب في محافظة الفيوم وفي قرية فدمين بالأخص، واستمر الشيخ في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كانت محافظة أو مدينة فدمين كانت مدينة بسيطة لا يصلي فيها الناس تقريبا الفجر أو بمعدل بسيط. بدأ الشيخ عمر عبد الرحمن في الدعوة واجتهد في الدعوة حتى امتلأت الصفوف بالمصلين في صلاة الفجر، ثم حضر الشيخ تحت ضغط أمني شديد الدكتوراه، وحصل على الدكتوراه في موضوع موقف القرآن من خصومه كما تصوره سورة التوبة بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، ثم أعير إلى السعودية وهناك درس في كلية البنات في الرياض، ثم حدثت مشكلة له لأنه لم ينجح بعض بنات بعض الوزراء هناك، فتم إبعاده عن السعودية ورجع إلى مصر، وتمت قرارات التحفظ في عام 1981 بعدما رجع الرئيس السادات من أمريكا مباشرة، وتم اغتيال السادات، وطلب الشيخ عمر عبد الرحمن في هذه القضية وفي قضية التحفظ، وقبض على الشيخ بعد مقتل السادات بعدة أيام، ووضع في القضية رقم في القضية في كمتهم رقم 10، وأفرجت عنه المحكمة بحكم البراءة لأنه لم يثبت عليه أن الشيخ عمر عبد الرحمن كان أفتى بقتل السادات، ثم وضع مباشرة في قضية أخرى اسمها تنظيم الجهاد، وكان رقم واحد في هذه القضية، وكانت عددها 310 رجلا، كان مطالب بإعدام أكثرهم. وأيضا فرج الله سبحانه وتعالى عن الشيخ عمر عبد الرحمن، وحكمت عليه المحكمة بالبراءة، وتصدى الشيخ عمر عبد الرحمن في هذه المحكمة ودافع عن نفسي ودافع عن إخواني، حتى بعض الإخوة قالوا له أرادوا أن يثنوه عن هذه المدافعة، وقالوا له يا فضيلة الشيخ أنت تضع نفسك في حبل المشنقة، فأبى الشيخ عمر عبد الرحمن إلا أن يدافع عن إخواني. وكانت هذه المرافعة والمدافعة سببا بفضل الله سبحانه وتعالى أن ينجي الله سبحانه وتعالى الشيخ عمر عبد الرحمن وإخوانه من حبل المشنقة، ولم يحكم على واحد فيهم بالإعدام. خرج الشيخ عمر عبد الرحمن في عام 1984 مباشرة إلى المسجد يدعو إلى الله ويصول ويجول إلى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بدأ الشيخ عمر عبد الرحمن في مواجهة النظام المصري وعمالته وديكتاتوريته، حيث بدأ الشيخ عمر عبد الرحمن يتكلم بكلمة الحق التي يمليها عليه دينه وإسلامه كعالم من علماء المسلمين وعالم من علماء الأزهر. ضاق النظام المصري بالشيخ عمر عبد الرحمن فقبض عليه عدة مرات، وفي آخر مرة وضع في الحبس أو في الإقامة الجبرية من عام 89-89 إلى أن حتى ما كان يستطيع أن يصلي في المسجد ولا يزوره الأقرباء ولا ما شابه ذلك، إلى أن أخذ حكم قضائي بالخروج من مصر. وخرج الشيخ عمر عبد الرحمن في آخر لحظات، كان يريد أداء العمرة، إلا أن أمن الدولة أوصلته إلى المطار بعد أن أقلعت آخر طيارة للسعودية. فخرج الشيخ عمر عبد الرحمن بحث عن أي دولة يستطيع أن يخرج فيها بدون تأشيرة، فكان معه الأستاذ يوسف صقر المحامي وأخي الدكتور عبد الله، فوجد أن السودان كانت قبل العيد وليبيا بعد العيد، فخرج الشيخ إلى السودان قبل العيد، وكان هناك لا يعلم أحد في السودان، ولكن الله سبحانه وتعالى قيض له من يكون معه، واستقبله الرئيس البشير واستقبله الأستاذ حسن الترابي، وقام بعدة مؤتمرات هناك في السودان. ثم بعد ذلك دعي من إخواننا في باكستان في قضية كشمير، فذهب هناك لمؤتمر لمناصرة قضية كشمير، ثم بعد ذلك سافر إلى السعودية ومنها إلى السودان، ثم دعته الجالية الإسلامية في أمريكا لعقد بعض المؤتمرات في أمريكا، فسافر الشيخ إلى أمريكا ولبى الدعوة، وهناك أقنعته الجالية الإسلامية وبعض الإخوة هناك بأن يقيم في أمريكا ليتخذها أرض صلبة أو أرض حريات كما كنا نظن أو يظن المسلمين قبل ذلك. وبالفعل أخذ الشيخ عمر عبد الرحمن من عام 90 إلى عام 1990 يصول ويجول داخل مدن أمريكا وكذلك في أوروبا في السويد والدنمارك وبريطانيا وغيرها من دول أوروبا، يواجه النظام المصري ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وانتشر الإسلام في هذه المناطق. شعر النظام الأمريكي بخطورة الشيخ عمر عبد الرحمن، وكذلك والأكثر شعر النظام المصري بخطورة الشيخ عمر عبد الرحمن، حيث لم يكن يستطيع أن يسيطر عليه داخل مصر فكيف بخارج مصر. استغل الشيخ عمر عبد الرحمن واستفاد من القنوات العالمية كالCNN، وبدأ يواجه مبارك ويقول له من أين لك هذه المليارات؟ هل ورثتها عن آبائك وأجدادك؟ أنت تحكم مصر بالحديد والنار، تقتل المسلمين في أسوان وتقتل المصلين في مدينة أسوان، 30 مسلم و30 رجل يقتل في مرة واحدة، وكذلك في الفيوم. ضاق حسن مبارك، وفي آخر زيارة كانت اقتسمت شاشة CNN نصف للشيخ عمر عبد الرحمن والنصف الآخر لحسن مبارك، وأخذت شعبية الشيخ عمر، كثير من الأمريكيين لا يعرف من هو حسن مبارك، بينما الشيخ عمر عبد الرحمن انتشرت شعبيته داخل أمريكا. رجع مباشرة حسن مبارك إلى مصر وقام بالاتفاق مع المخابرات المصرية وإرسال عميل لها يسمى عماد سالم إلى أمريكا لإيقاع بالشيخ عمر عبد الرحمن، بالاتفاق مع الرئيس الأمريكي وقت ذلك كلينتون، لسجن الشيخ عمر عبد الرحمن. سجن مباشرة الشيخ عمر عبد الرحمن بعد حادثة تفجير المركز التجاري العالمي في 93، رغم أن سئل في CNN عن هذه القضية، فالشيخ عمر عبد الرحمن قال أن هذه العملية هزتني من الأعماق، وأنا لا أوافق على قتل المدنيين، وأن الإسلام لا يأمرنا بذلك، وأنا ما جئت إلى أمريكا إلا لكي أقف على أرض صلبة لا على أرض مهتزة. ولكن قبضت أمريكا على الشيخ عمر عبد الرحمن بداية بحجة أنه يخالف القوانين الهجرة الأمريكية وأنه متزوج من زوجتين، إلى أن تم تدبير المؤامرة وقدم عماد سالم 45 شريط مسجل للشيخ عمر عبد الرحمن.
هندخل بعد ذلك، احنا بس عايزين نتكلم على مناهج الشخصية، لان احنا هننتقل نقلة كبيرة جدا على امريكا وجوه امريكا في الجزء الثاني. بس احنا الاول بنتكلم على مناهج الشخصية. استاذ عصام دربالة، انت طبعا كنت على علاقة بفضيلة الشيخ، يهمني برضو ان حضرتك تقول رأيك في فضيلة الشيخ ورؤيتك للتوجهات فضيلة الشيخ. تفضل.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي الكريم عليه افضل الصلوات والتسليم، وبعد، فإذا ما أردنا أن نلخص ملامح شخصية فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الرحمن، فعلينا أن نتأمل كثيرا في صفات وردت بسورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا أول ملمح، الإيمان مع العمل. الملمح الثاني، وتواصوا بالحق، فكان رضي الله عنه صادعا بالحق قائما به منفذا له، أتواصوا بالصبر، وكان مثالا للصبر في سجون مبارك أو في مطاردات نظام مبارك له، وأيضا في صبره الكبير العظيم في داخل السجون الأمريكية. الدكتور عمر عبد الرحمن كان من العلماء العالمين العاملين، وهذه سلعة قليلة في دنيا الناس في هذه الأيام وفي كل وقت وزمان. ومن أمثلة هذا العمل الذي يتبع العلم أنه في تلك الفترة في سنة 1979 كانت جيوش الاتحاد السوفيتي قد نزلت محتلة لأفغانستان المسلمة، ونادى العلماء في ذلك الوقت ومنهم الدكتور عمر عبد الرحمن بضرورة ذهاب الشباب المسلم لنجدة إخوانهم في أفغانستان لكي يطردوا المحتل الآثم الشيوعي السوفيتي. الدكتور عمر عبد الرحمن لم يكتفي بهذا، ولكنه دفع بابنين من أبنائه لكي يذهبوا إلى هناك متبعا القول بالفعل والعمل. فهذا ملمح من الملامح الكبيرة والكثيرة والعظيمة. بدأت معرفتنا بالدكتور عمر عبد الرحمن ونحن كنا شبابا في أواسط السبعينات من القرن الماضي، وفي هذا الوقت كنا نعمل في إطار الجماعة الإسلامية راغبين في تفعيل الإسلام كمنهج للحياة في داخل البلاد، وكنا نبحث ونحن شباب عن عالم من العلماء نأخذ بقوله ويأخذ بأيدينا ويقيم حركتنا على أمر الله سبحانه وتعالى. فبحثنا كثيرا وتلاقينا كثيرا مع عدد من العلماء لكي نعرض عليهم أن يكونوا لنا بمثابة المسؤول أو الأمير أو المرشد الروحي وما إلى ذلك. وكان عندما يستمع العلماء إلى حرارة وحماس الشباب في ذلك الوقت فكانوا يعدوننا بوعود ولا تلبى، حتى وصلنا إلى الدكتور عمر عبد الرحمن فقلنا له نحن نريد أن تستقيم طريقتنا على أمر الله سبحانه وتعالى، ونحن شباب ليس لنا كبير علم بأمور الدين والشريعة، نحتاج من يسدد خطانا في هذا الصدد، فهل لك أن تفعل ذلك؟ فقال الدكتور عمر أنا آخر من يمكن أن يصلح لذلك، ألا ترون أني قد فقدت البصر وما إلى ذلك. فقلنا ولكن تملك قوة القلب وقوة اللسان وقوة الحجة والبيان، ونحن نحتاج إلى ذلك، وقد عرضنا على فلان وفلان 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 ولم نستمع جوابا شافيا، فنحن نرجوك أن تقف معنا في هذا الأمر. فتمنى الدكتور عمر عبد الرحمن بصدق في هذه المسألة، ولما ألححنا علينا وقلنا سيدنا عبد الله بن مكتوم قد تركه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على المدينة عندما خرج في غزوة أحد، فبالتالي هذا يجوز أن يتولى من يكون كفيفا مثل هذه المسؤوليات طالما لم يوجد من يقوم هذا المقام. فعند ذلك قال إذن أنا معكم حتى تجدوا من هو أفضل مني. وكان هذا الأمر في هذا الوقت يعرض من يفعل ذلك إلى أمور جسيمة وعظيمة ويجعله تحت المنظار وميكروسكوب جميع الأجهزة الأمنية في هذا الوقت. فهذا ملمح من ملامح شخصية الدكتور عمر عبد الرحمن. الدكتور عمر عبد الرحمن لم يكن صادعا بالحق فقط في أمور الحكام، ولكنه كان مقوما للسلوك بالنسبة لأي إنسان. أتذكر ونحن في أثناء المحاكمة الشهيرة اللي هي محاكمة الجهاد الكبرى 462 سنة 1981 كنا في القفص، وكان معنا 300 متهم آخرون، وكان الدكتور عمر يصلي بنا الظهر ثم بعد ذلك يعظنا موعظة، وكان من ضمن هذه المواعظ قول الدكتور عمر عبد الرحمن أن الله سبحانه وتعالى يقول وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فقال إذن إذا كانت لديك كلمة هي أحسن أو حسنة فعليك أن تبحث عن التي هي أحسن منها وتعطيها لأخيك وتعطيها لمن يسمعك وتعطيها لمن تتحاور معه، فكان يقوم ويعلم ويصحح ويرشد. وكان أيضا يضرب لنا مثلا في كيفية التعامل مع أبنائه وإن صغروه في السن وقل عنه في الخبرة في إطار تفعيل مبدأ المشاورة الإسلامي. فأتذكر أيضا في سنة 1987 وكان قد خرج من السجن وكنا في داخل السجن ما زلنا موجودين به، وأرسلنا إليه أن لنا رؤية أن الدخول في العملية الانتخابية في ذلك الوقت هو مضيعة للوقت، وأن يعني هو نوع معين من تزييف وتزيين صورة هذا النظام الدكتاتوري الموجود. وكان في ذلك الوقت جماعة الإخوان المسلمين قد ارتأت أن تدخل في مضمار العمل الانتخابي، فكان من رأي الدكتور عمر ألا نعارضهم وألا نواجههم بأن هذا الفعل غير مجدي وأنه لا يصح شرعا وما إلى ذلك. فلما علم رأي إخواننا الذين بالسجن فأرسل إلينا وقال أرى غير رأيكم، ولكن إذا اجتمعتم على هذا فسأنزل عليه. وبالفعل نزل على هذا الرأي وضرب لنا مثلا كبيرا عظيما كيف تكون الشورى مفعلة ما بين الكبير وما بين الصغار. هذه بعض ملامح سريعة تبين طبيعة هذه الشخصية التي صدعت بالحق، وكانت تهمتها الأساسية فأنها تلاحق نظام مبارك وتفضح هذا النظام يوما بعد يوم في كل قرى مصر أو في كل مدن مصر التي كان يتنقل إليها الدكتور عمر رغم صعوبات الأمنية. وكان في سبيل ذلك لم يكن لديه سيارة خاصة لكي يتجول بها أو ما إلى ذلك، ولكنه كانت تستأجر له سيارة وكان يركب من القطار إلى الأتوبيس وما إلى ذلك، وينتقل من قرية صادعا بالحق قائلا لا لنظام مبارك. ولذا إذا ما أردنا أن نرجع الثورة 25 يناير لجذورها الأساسية فسنجد أن الشباب الذي قام وصار في طوال فترة الثمانينات وجهود العلماء الكبار وعلى رأسهم الدكتور عمر عبد الرحمن الشيخ أحمد المحلاوي الشيخ حافظ سلامة جميع الشيوخ الكبار في هذه الفترة الذين عارضوا هذا النظام، هؤلاء الذين قدموا بدايات وبذور الثورة
وقود
الثورة الأول. هذا الشباب العديد الذي ضحى طوال فترة الثمانينات والتسعينات وجوبه بالمحاكم العسكرية وبمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ وحكم على أكثر من 300 شخص منهم بالإعدام وما إلى ذلك، هؤلاء جميعا هم كانوا وقود الثورة، وكان الدكتور عمر عبد الرحمن يمثل لهم يعني القدوة الذي يتحرك رغم ما به من ظروف ورغم التضحية الكبيرة، وأنه وهو الدكتور في الجامعة الذي يحافظ على منصبه والذي أمامه الدنيا مفتوحة ورغم ذلك اختار أن يكون في طريق الله سبحانه وتعالى وإن كلفه ذلك ما يكلفه.
الله يبارك لك. طيب معنا ابننا الجميل عبد الله جمال أحمد، منورنا عبد الله.
ما شاء الله.
عايزين بقى نسمع منك حكاية بتاعتك.
في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، هو القصة كلها بدأت في سنة 2003. كنت عندي 5 سنين او 5 سنين ونص بالظبط، فكنا قاعدين بنفطر عادي زي كل يوم بنفطر، ففجأة واحدة لقينا الجرس رن بس سننا صغيرة جدا، بعد كده الباب والدي راح يفتح الباب وقع، طبعا كانت امن الدولة فدخلوا فكتفوا ابي وضربوه بالاقلام ونزلوا من على السلم، واحنا خدونا وركبونا عربية زي التيوتا كده ودونا جهاز امن الدولة، بس ما كنتش عارف هو فين، ما كنتش عارف اصلا ان هو جهاز امن الدولة في اوضة كده صغيرة.
يعني عندك 5 سنين ونص انت ما كنتش عارف اي حاجة.
فودونا حجرة صغيرة كده وكان فيها سريرين بايزين خالص، وكل شوية يجي واحد ياخد والدتي وتروح وترجع وهي بتعيط، وكان عندي ليا اخ اسمه
يحققوا معاها يعني
اخ اسمه عبد الرحمن كان عنده 3 سنين وعائشة كانت لسه بترضع كانت عندها سنة ونص فكانت بتسيبها وتروح وبترجع.
سيبها فين بقى؟
سيبها معانا لان هم كانوا بيشدوها منها غصب عنها، واقول لها اطلعي كلمي الضابط، فبتسيبها وتطلع وترجع بتعيط مش قادرة تتحكم في نفسها. هي قالت لي ان هي كانت بتتكهرب، بيكهربوها. فبعد كده قعدنا، كنت انا بجيب المولة بتاعت السرير وقعد اضرب بيها في الباب عشان نطلع يعني. فقعدنا 15 يوم هناك بالظبط. فدخلوا علينا وخدونا ودونا مكان تاني امن الدولة برضو، بس في مكان تاني بقى. دخلنا لقينا حريم كتير قوي، منهم ناس كبار في السن جدا وشباب، وكل شوية واحد يقول منهم يقول لي انت ابوك شيخ، انت ابوك شيخ، ويقعد يتريق عليا. ووالدتي كانت بتطلع فوق كل شوية، تطلع تتكهرب وتنزل، ولان هما الحريم قالوا لها تطلعي فوق هيكهربوكي وهيعملوا فيك كذا وكذا وكذا.
وانتوا كنتوا قاعدين مع الحريم او السيدات اللي كانوا موجودين دول يعني؟
فكان في واحده فيهم، هم كلهم خرجوا ما عدا 3 أو 4، كانت والدتي من ضمنهم. ففي واحده ست كبيره جدا في السن كانت كل شويه تطلع وتضرب وتنزل وتتكهرب، وكانت ورت والدتي ظهرها كانت بتقولي ازرق خالص، وشها كله بوكسات ومضروب، وكانوا بيغموا عينيهم كل شويه. وانا امسك ايد اول واحده فيهم واروح اوديهم الحمام عشان ما يعرفوش المكان. وبعد كده والدتي اتصلت قالت للضباط معلش بس ممكن نتصل باهلي يجوا ياخدوهم العيال الصغيره عشان مش هيستحملوا. فادوها الموبايل واتصل بخلاني كانوا جايين من السعوديه، فاتصلت وجم وخدونا ومشينا معاهم، وقعدنا 5 أيام بالظبط، اسبوع بالظبط. وساعتها بقى امي والدتي كانت جت
بعد الاسبوع ده. انت واختك الصغيره اللي كانت بترضع عند خلانك مش كده؟
لا، اختي فضلت مع والدتي
في السجن.
اما انا وعبد الرحمن اخويا يعني كان 3 سنين كنا قاعدين عند ستي. وبعدين بعديها باسبوع ما عرفش عنها اي حاجه، هي لقيناها جت.
والوالد فين دلوقتي؟
في سجن شديد العقرب
اللي هو شديد الحراسه. ايه تهمه الوالد؟
تعطيل احكام الدستور.
انت عارف يعني ايه تعطيل احكام الدستور دي؟ انت عارف معناها؟
هي دي التهمه بتاعتها.
ايه اللي عطلوا في احكام الدستور؟ نسال بقى استاذنا استاذ مجدي سالم عشان التهم احنا عارفينه ما بتاعت 40 تهمه كده على بعض، تعطيل احكام الدستور. الدباجه
اللي هي اتفضل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هو في البدايه يعني يقدم لي ان احنا نعزي الامه الاسلاميه كلها واسره الشيخ الفايز الله يرحمه النهارده، نسال الله عز وجل ان يتقبله ويرحمه. بالنسبه للي حصل حكى عليه ابننا دلوقتي، وده جزء من المعاناه اللي عاشها الشعب المصري كله. مش عايز اقول الاسلاميين بس، يعني الشعب المصري كله تعهد مبارك برعايه قبل كده، يعني عشان برضو يبقى احنا ما خرجناش عن موضوع الحلقه يعني.
تمام.
النظام المصري في عهد مبارك قتل وشرد وعذب وسهل كل الفرومات وكل المبادئ وكل الاعراف طوال فتره حكمه، عشان هذه الايام بدات نظما ان هذا النظام كان بيحفظ الامن والاستقرار وما الى ذلك. وده نموذج طبعا، نموذج يعني من مئات من الالاف النماذج.
طيب انا هستاذنك هناخد فاصل لان فضيله الشيخ محمد صلاح موجود هيدخل معانا وهيغادرنا ابننا عبد الله، واحنا سعداء بيك يا عبد الله. وان شاء الله يعني احنا في ملف الوالد واخواننا كلهم الموجودين في السجن لغايه تخرجوا بالسلامه ان شاء الله. شكرا ليك ان شاء الله. فاصل اعزائنا المشاهدين ثم نعود نستكمل الحوار. السلام عليكم ورحمه الله.
نعود إن شاء الله.
يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة اشرح به صدري لمعرفة الهدى وعصم به قلبي من الشيطان طهر به قلبي وصف سري أجمل به ذكري وأعلي مكاني يسر به أمري وأخلص نيتي وأجر به جسدي من أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني بشرائع الإيمان أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا جبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان أنت الذي آويتني وحبرتني وهديتني من حيرة الخذلان وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني Oh,
السلام عليكم ورحمة الله. عدنا مرة أخرى أعزائنا المشاهدين نستكمل حوارنا. قبل ما نستكمل الحوار طبعا لازم نرحب بفضيلة الشيخ محمد صلاح منورنا النهاردة. فضيلة الشيخ
مرحبا بحضرتك.
أهلا بحضرتك. أستاذ مجدي سالم, إحنا كنا بنتكلم على الاتهامات المعدة مسبقا.
نعم, هو طبعا الأكلاشيه اللي هو كان بيتحط دايما لجميع القضايا السياسية في عصر المبارك, إن هو محاولة تعطيل أحكام الدستور والهجوم على مؤسسة الدولة
وقلب
نظام الحكم. طبعا ما هو ده كله بهدف
تجديد الصف العام.
بالضبط,
هم كانوا 30 تهم أنا فاكرهم.
بالضبط, فطبعا الكلام ده طبعا أصبح غير ذي محل. يعني النهاردة ما بقاش التهمة دي ما بقتش موجودة, لأن الشعب كله المصري كله خرج في 25 يناير 28 يناير لحد 11 فبراير وعمل لكل هؤلاء المتهمين أو الإخوة اللي في القضايا اللي موجودين الآن في السجن وغيرهم كانوا بيتحكموا على أساس هذه التهمة.
أنا بس هقطعك في حاجة, عايزة أنقلك النقطة السريعة. أنت بتستشعر المحاكمات بعد الثورة تختلف عن قبل الثورة؟ يعني شكل المحكمة وهي بتتعامل في النوع ده من القضايا بعد الثورة مختلف شوية
في المحاكم العسكرية؟
طبعا.
هو طبعا بمناسبة أن في مجموعة كبيرة من الإخوة النهاردة بتعاد محاكمتهم في أمام القضاء العسكري برضه. احنا دايما كنا بنسجل اعتراضنا على محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية.
تمام,
بس هذا يعني هذا الموقف موقف مبدئي. احنا بنقول ان المفترض ان المدني يتحاكم قدام قضية طبيعي.
تمام,
وده الامر المتفق مع القانون والدستور والكافة المواثيق الدولية. الا انه بمناسبة اعادة محاكمة مجموعة من الاخوة النهاردة قدام القضاء العسكري, احنا طبعا شايفين ان الوضع مختلف كتير عن 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 فترة التسعينيات والثمانينيات وكده. يعني هم الناس النهاردة بيقولوا ان احنا كان ظروف مختلفة والنهاردة ما فيش عندنا الا القانون. في فترات سابقة كانت الاحكام بتملى وكانت الاحكام بتعد سلفا وما الى ذلك طبعا بايه يعني في هذا الاطار يعني. لكن النهارده لا, الوضع مختلف. احنا يعني القضاء بيسمعوا وبيمحصوا وبيسمعوا شهود وبيسمعوا المتهمين نفسهم, بيراعوا الاحوال الحاله المرضيه مثلا. يعني احنا في الجلسه الاخيره المحكمه قررت الافراج عن اخونا مرجان مصطفى سالم نظرا لحالته الصحيه, وكان المفترض ان هيتم الافراج عن اخونا محمد شوقي السنبولي ايضا في هذه الجلسه, الا ان التقارير الطبيه الخاصه به ما جاتش من السجن فارجعوا هذا القرار لحد ما يشوفوا.
الجلسه الجايه من حد
يوم الاحد ان شاء الله.
في بدايه الجلسه سياده المستشار رئيس المحكمه لاحظ ان اخونا الشيخ عادل الجزار مش مستريح في القفص, فخرجوا قعدوا بره وريحوا. ده في تغيير في النهج في المعامله؟
طبعا كل يعني اذا كان حق الدفاع اللي هو اللي احنا النهارده رايحين محكمه عشان نتحاكم, اذا كان ما كانش بيبقى فيه دفاع, يعني نفس المحامين كانوا بيمنعوا ان هم يادوا دورهم في الدفاع.
تمام,
فطبعا ده حاجه يعني ايه شيء يعني التغير ملموس. واحنا يعني اذا كنا بنعترض على كما قلت سابقا يعني على محاكمه المدنيين امام محاكمه عسكريه او محاكمه استثنائيه عموما استثنائيه, فده موقف مبدئي يعني مش متعلق بهؤلاء الاشخاص او بهذه الهيئه التي تحاكم الاخوه الان في القضاء العسكري. فالمهم في هذه النقطه ان هذه القضايا كلها والمجموعه اللي موجوده الان الباقيه في السجون المصريه يجب الافراج عنها فورا, لان هؤلاء اتهموا بمحاوله قلب نظام الحكم, وقد انقلب نظام الحكم فعلا ملايين المصريين الذين خرجوا الى الشوارع والميادين في اثناء ثوره يناير وما بعدها.
انا هستاذن حضرتك, هنرجع للنقطه دي بس نسمع من فضيله الشيخ محمد صلاح برضو ملمح من ملامح أستاذنا الدكتور الشيخ عمر عبد الرحمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن ولاه وبعد. في الواقع شيخنا الكريم فضيل الشيخ عمر عبد الرحمن, كما استمعت يعني وأنا جالس أمام التلفاز في قبل دخول الاستوديو ما تحدث عنه الأخ محمد وشيخنا فضيلة الشيخ عصام دربالة, الدكتور عمر عبد الرحمن هذا الرجل المفترى عليه رجل من رجالات الأزهر, والأزهر كمؤسسة دينية معنية بتبليغ الدين الصحيح ومعنية بالصدع بكلمة الحق وهذا ما قام به الرجل من منطلق ثوابت دينية. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فلو لم يكن هذا الرجل على هذا النهج الذي رسمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية ما فتح الله له قلوب البلاد والعباد. وربما من خلال حديث دكتور عصام دربالة على أنه صال وجال في القرى ربما يقول قائل أن أهل القرى بسطاء، فلقد انتقل الأمر إلى الجامعة في الثمانينيات بعد الإفراج عنه في قضية الجهاد وقضية السادات، والتف حوله من الطلاب، ومعلوم أن أبناء الجامعة هم يعني من صفوة بني جلدتهم من الشباب، حيث أنهم دخلوا الثانوية العامة بقدرات ذكائية ثم التحقوا بالجامعة من انطلاق القدرات الذكائية والمستوى العلمي والفكري الذي حازه هؤلاء الطلاب. نصب الدكتور عمر عبد الرحمن ميادين التحرير في وقت ما كان هناك عالم من العلماء يعني يجتمع خلفه هذا الكم الكبير الذي يقدر بعشرات الآلاف، ممكن يصل إلى يعني 10,000 و15,000 و20,000 في ميادين المحافظات، في أسيوط، في الفيوم، في المنيا، في بني سويف، في الإسماعيلية. فالدكتور عمر عبد الرحمن من سمعه يعشقه. وإذا أردنا أن نتحدث عنه كعالم من علماء الأزهر الشريف، بل أنا أتحدث عنه كعالم من علماء الإسلام النادرين. رجل كفيف يحفظ صحيحي البخاري ومسلم ويرتلهما كما يرتل القرآن الكريم، فضلا عن أنه يحفظ القرآن الكريم وما صلى بنا في مكان إلا وأجهش الناس بالبكاء. هذا الرجل الذي حفظ صحيحي البخاري ومسلم قلما تجد عالم من علماء الأمة ومن أهل الحديث أن يحفظ الصحيحين، فضلا عن أنه يحفظ القرآن الكريم، فضلا عن أنه كفيف. هذا الرجل المفترى عليه الذي اتهم زورا وبهتانا أنه شيخ الإرهاب والتطرف، ما أحوجنا أن يعلم المجتمع قدر هذا الرجل.
صحيح.
وهذا الرجل أسأل الله أن يأتي إلى مصر، أعتقد أنه سيؤسر قلوب المسلمين جميعا، وستكون المليونيات التي نحت مبارك مصلية خلفه مستمعة إليه. ولكنني أود أن أرسل رسالة إلى رجالات الأزهر.
أستاذ حكيم، بس قبل الرسالة أنا المكالمات عمالة تتدفق. أستاذ محمد طارق اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الحال؟
كويس الحمد لله.
طبعا برحب بيك وبرحب بضيوفك الكرام، بس انا عايز اتطرق لنقطه مهمه جدا للاسف الشديد، يعني ما زلنا بنفكر يعني بقصور فيها شديد جدا. يعني ايه المانع دلوقتي؟ انا لما شفت اللجنه اللي راحت تشوف سجن تورا بتاع حسني مبارك، فاللجنه من ضمن البلاغ الكلام اللي قيل في التقرير يعني ان في ناس مشغولين في السجن لحد دلوقتي. يعني انا من رايي مش هيرفع الظلم عن شيخ عمر عبد الرحمن ولا المنظمين الا ما احنا يرفع الظلم عن اللي موجودين في السجون. صح. المصريه حتى الان للاسف الشديد انا نفسي يتعمل حصر شامل لكل من هو موجود دلوقتي في السجون، لان حتى الان في اخوات مسجونه في السجون لانها رفضت تبيع شرفها وعرضها وتعمل لها قضية مخدرات، قضية جنائية، وفي منهم اللي تعمل لها عشان إيصال أمانة موجودة في السجن حتى الآن موجود في السجون المصرية مشاكل وبلاوي ملهاش أول من آخر. وإحنا بنتكلم على يعني إحنا الوقت اللي لازم الأول نرفع الظلم عن اللي موجودين عندنا الأول.
صح.
ونتكلم فيهم ويتعمل حصر لكل القضايا اللي موجودة في السجون ونرفع الظلم عنهم، وبالتالي ربنا يرفع الظلم عن كل اللي بره واللي جوه. لكن إحنا للأسف لما نفكر بعقلية قصرة، احنا ما زال لنا اخوان واخوات دلوقتي. يعني في اخت كان امين شرطه عشان خاطر كان طبعا انت عارفين طبعا ملفات يمكن اكتر من مليون شخص يعني اوذي في النظام السابق، ومنهم ناس كانوا زي امبارح كانوا جايبين حالة على نبيل المغربي، وكان هو احد ضباط المخابرات في مصر، وشوف قد ايه كان بيلاقم التعذيب. وكذلك في مئات الحالات من الاسر.
انا استاذن حضرتك استاذ محمد، احنا بقالنا حوالي 6 حلقات في ملف المحاكمات الاستثنائية. ابتدينا بالمحاكمات الاستثنائية داخل مصر، وثم انتقلنا الى الملف المحاكمات الاستثنائية وما ادت اليه الى المحاكمات الاستثنائية خارج مصر زي جوانتانامو. فاحنا ما قفلناش الملف وما انتقلناش الى الخارج الا اصلا لما خلص.
ولكن في ناس قضايا جنائيه، في ناس دلوقتي نتيجه طبعا انت عارف حضرتك ظلم النظام السابق كانوا بيلفق لهم ليست قضايا سياسيه ولكن قضايا جنائيه. يعني مثلا اختي مثلا نتيجه ان هم كانوا بيتعمدوا اذلال الاخوه واهاليهم ويشردوهم، فكانوا لما يجدوا اي فرصه كان ممكن يلف لها قضيه مخدرات او
طب الشيخ عصام دربلا عايز يرد على حضرتك برضه. اتفضل الشيخ عصام.
تحياتي لاخي الكريم، اود ان اطمئنك بالنسبه لإخوانك النواب في مجلس الشعب عن حزب البناء والتنمية المعبر عن الجماعة الإسلامية، تقدموا بالفعل بمشروع قانون بالعفو الشامل عن جميع الجرائم التي نسبها النظام السابق زورا وبهتانا إلى شريحة من أبناء الشعب المصري، وفي إطار الجرائم السياسية لإتمام العفو الشامل. وهذا القانون سيعرض خلال هذه الدورة إن شاء الله في الجلسات القادمة
إن شاء الله.
نطالبك أن تدعمنا وتدعم نوابنا في المطالبة بإتمام هذا الأمر على وجه العجب.
شكرا أستاذ محمد طارق. أنا عايز فضيلة الشيخ محمد طارق يوجه رسالته، لأن إحنا الجزئية دي أنا هرجع فيها للأستاذ عصام دربالة فيما يتعلق بالملفات القانونية اللي ينبغي أن تقدم إلى مجلس الشعب في الفترة القادمة. اتفضل فضيلة الشيخ محمد صلاح، اتفضل رسالتك عايز توجهها.
استكمالا لحديثي قبل الاتصال الهاتفي، رسالة يعني إلى علماء الأزهر الذين تقاعسوا عن نصرة هذا الرجل. أليس صحيح الدين والذي قامت عليه جامعة الأزهر في تبليغ دين الله عز وجل والصدع بكلمة الحق، أليس هذا هو الذي قام به فضيلة الدكتور عمر عبد الرحمن؟ فأين يعني الموقف الرجولي الذي وقفه رجال الأزهر من هذا الرجل؟ وليعلموا وأننا نبلغ دين الله عز وجل أنه يعني من خزن مسلما في موقف يريد فيه النصرة سيخزله الله في موقف يريد فيه النصرة.
طيب أنا أفضل أن احنا نتحدث في عتاب ثم نقلب القلوب على بعضها، ولا احنا نفكر في حلول مع بعض؟ أنتم كأزهر ليه ما يكونش في مؤتمر لنصرة الشيخ، تقديم مثلا مذكرة جماعية لمجلس الشعب؟ ده اللي هنقوله لما نتكلم مع اخونا الاستاذ عصام دربالة على هذا الملف المفروض انه يفتح في مجلس الشعب. انا شخصيا من خلال البرنامج كلمنا عدد من النواب، يعني مش والحلقه القادمه هيكون موجود معانا هنا مكان حضراتكم عدد من النواب، تحدثنا معهم في هذا الامر وقدموا منهم استاذ نزار غراب، منهم استاذ فريد ابو خضره، فضيله الشيخ النائب عادل عزازي، الاستاذ احمد رفعت نائب عن حزب الاصلاح والتنميه. فاحنا اتكلمنا مع عدد من النواب، ده كان المفروض دور. المفروض انتوا كمشايخ في الازهر كان المفروض يكون لكم دور محرك ودافع للاحداث بدلا من لهجه العتاب، ولا ايه راي حضرتك؟
حدث بالفعل هذا التحرك، وتحركت الى كثير من الأسماء المشهورة، ولا أريد أن أذكر هذه الأسماء يعني حتى يعني لا يحرجوا في المجتمع، يعني أسماء لامعة وكبيرة، عمداء كليات، معممين وغير معممين، وكذلك انتقل الأمر إلى ائتلافات وزارة الأوقاف وائتلافات دعاة الأزهر، وتحدثت مع كثير من العمائم الكبيرة والعمائم الصغيرة. ولكن هو سبحان الله يعني الواضح أن النظام السابق ما زال يعني قابع على صدور وقلوب هؤلاء، فلم يتحرك منهم أحد، بل أنني دعيت إلى الاعتصام كثير منهم فلم يلبي إلى الرجل المحترم أمين عام جبهة علماء الأزهر السابق دكتور يحيى إسماعيل، وحضر إلى المؤتمر قبل الماضي وتكلم كلاما طيبا وأوصى بائتلافات الأزهر أن تقوم بهذا الأمر. ولكن سبحان الله واضح أن للأسف شديد يعني المتابعة يعني ينقص شيوخ الأزهر وعلماء الأزهر المتابعة.
ماشي. احنا طبعا مولانا انا عايز اقول لحضرتك ان احنا قدامنا نموذج استاذ مجدي سالم. انا شخصيا كنت معاه في المحكمه من يومين وشفت قد ايه هم دؤوبين بقى في الحركه. هم عاملين مجموعه مع بعض, مجموعه سواء محامين او غير محامين, لكن هم متكاتفين في موضوع المسجونين السياسيين. قبل ما نيجي الاستاذ مجدي سالم عشان نتكلم على حاله اخونا عادل عبد المجيد بره ومحمد الغنام, انا عايز اسال الشيخ عصام درباله عن دور الجماعه الاسلاميه كتكتل سياسي في هذا الموقف القانوني والموقف السياسي خلف المسجونين السياسيين داخل مصر وخارج مصر. خلينا نقول داخل مصر ايه اللي حصل وخارج مصر ايه التوجه.
اتفضل. الحقيقه ان ضحايا نظام حسني مبارك السابق هم كثيرون ومتنوعون, فمن اول هؤلاء الضحايا الذين حكم عليهم من خلال محاكم استثنائيه سواء من دوله عليا طوارئ او محاكم عسكريه باحكام الاعدام او احكام سالبه للحريه, وهؤلاء عددهم اليوم في السجون المصرية يبلغ 48 شخصا, منهم 16 شخص محكوم عليهم بالإعدام. وهؤلاء كانت التهمة الأساسية التي وجهت لهم أنهم قاوموا هذا النظام واكتشفوا فساده مبكرا ودعوا إلى تغييره بالقول وبالفعل, ومن ثم أدخلوا النظام في تحت مقصرة هذه المحاكمات التي كان يغلب عليها فلسفة الردع لا فلسفة العدل. وهؤلاء ما زالوا قابعين في السجون إلى هذه اللحظة, ويجب العمل على وجه الصورة لإخراجهم. الجهود التي تمت بالنسبة لهذه الشريحة أننا وقفنا وقفات كثيرة, أبناء الجماعة الإسلامية وأبناء التيار الجهاد الإسلامي وأبناء بعض التيارات الإسلامية الأخرى أمام المجلس العسكري وفي أمام القضاء العالي, وطالبنا بالإفراج عنهم بعد ثورة 25 يناير, لأن النظام الذي صار عليه الشعب المصري هؤلاء قد صاروا عليه من قبل, فلا يصح محاكمة هذا النظام ويظل هؤلاء يعانون من أحكام هذا النظام الفاسد. ولكن الجهات الرسمية لم تأخذ خطوات فاعلة في هذا الأمر وتحركت بشكل فيه تدريج وأفرجت عن بعض المحبوسين وبقي هؤلاء دون تحريك لهم في هذا الصدد. تمت مجموعة مؤتمرات في نقابة المحامين والصحفيين على خلفية طرح هذه القضية, وهذه القضية رغم أنها طرحت في هذه الفعاليات ولكن أيضا لم يتم إيجاد حلها. عندما وتم مجهود كبير قام به مجموعة من الإخوة الكرام في هذا الصدد, كما أشرت في مجموعة تكونت في هذا الصدد, تم جمع توقيعات من آلاف الشخصيات العامة المصرية الكبيرة وتم تقديمها للمجلس العسكري وأيضا لم يلتفت إليها. ومن ثم اتجهنا إلى الفعالية الأخيرة التي رأينا أنها تعبر عن الشعب وتعبر عن الثورة وهو برلمان الثورة, ومن خلال النواب المنتمين إلى التيارات المختلفة بدأت تطرح مجموعة من مشاريع القوانين وتطلب مجموعة من الأسئلة والإحاطات. وكان أهم مشروع قدم في هذا الصدد هو المشروع المتعلق بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية المرتكبة طوال فترة حكم نظام حسني مبارك حتى رحيله في 11/2/2011
وما يترتب عليه من أثار
وهذا يعني أن هؤلاء جميعا يتم الإفراج عنهم, وأيضا يترتب عليه أن الذين أفرج عنهم وما زالوا يعانون من عقوبات تسمى في القانون العقوبات التبعية والتي يحرمون بمقتضاها من مباشرة حقوقهم السياسية, عندما يعفى عن هذه الجرائم سوف يستفيد هؤلاء أن يكونوا طاقة بناء في داخل المجتمع. هذه الشريحة الأولى, وهذه الشريحة وقع عليها ظلم كبير. لك أن تتصور أن أحد المحكوم عليهم بالإعدام قد أخذ حكما بالإعدام غيابيا بدلا من ابن عمه, يعني كان المفروض يتحكم عليه ابن عمه. فإذا بمباحث أمن الدولة تقدم في مذكرة التحريات اسم هذا الشخص بدل الشخص المقصود بالاتهام, وما زال الآن محكوما عليه بالإعدام.
وجهة نظر حضرتك السياسية أولى بالبرلمان أنه يضيع وقت في الحديث الكثير حوالين مشاكل قد لا ينتهي فيها إلى نتيجة ولا أو قرار أو تشريع بصدد هذه المشاكل, ده كان أولى ولا أولى أنه يخش في صلب المواضيع المهمة اللي بتمس حياة الناس زي موضوع الملف المسجونين السياسيين, زي موضوع الملف الاقتصادي, زي موضوع ملف التنمية. أعتقد أن المجلس بيضيع وقت كتير, بقالنا شهر ما فيش أي جديد نتج عن هذا البرلمان. أنا برضو حابب في عجالة أن احنا
أعتقد أن البرلمان هو تشكل في 23/1 في الشهر الماضي, أي لم يمر عليه سوى شهر فقط, فبالتالي هناك
من يريد أن ينسب إلى البرلمان الفشل من التيارات اليسارية، وهذا معلوم ومفهوم، ويريدون أن يقول أن البرلمان غير فعال وأنه لم يفعل شيئا حتى الآن، بينما الحقيقة أن البرلمان لم يقم إلا شهر واحد. ثانيا، البرلمان هو يعبر عن جميع المواطنين المصريين سواء الإسلاميين بقضاياهم أو غير الإسلاميين، فلابد أن البرلمان عندما يطرح القضايا فهو يطرح هذه القضايا وتلك، لا يقتصر فقط على القضايا التي تخص الشأن الإسلامي أو تخص الإسلاميين، فعندك سيتهم بالأنانية، ولكنه عليه أنه يهتم بالقضايا العامة، فقضايا شهداء الثورة هي قضية عامة. كنا ننتظر أن بعد شهداء الثورة مباشرة كان يجب أن يدخل البرلمان على طرح قضية الذين أضيروا في مقدمات الثورة، أي قبل 25 يناير يجب أن البرلمان كان يثير هذه القضايا، لكن كان يجب أن يثير أيضا القضايا التي تهم الناس من النظر في أمور البنزين والنظر في الأمور البوتاجاز وما إلى ذلك، فالبرلمان لابد أن يتوازن في هذا الأمر، لكن هناك مشروعات مقدمة بشكل حقيقي أمام البرلمان نطالبه بالنظر فيها على سبيل العجلة، منها قانون العفو الشامل، ومنها طلبات الإحاطة المقدمة بخصوص قضية الدكتور عمر عبد الرحمن، ومنها
طلبات الخارجية بخصوص قضية الدكتور عمر عبد الرحمن،
طبعا ما هو طلب إحاطة الوزير الخارجية، لماذا لم تقم الخارجية بتقديم طلب لتسلم الدكتور عمر عبد الرحمن، ولماذا لم يزور السفير المصري؟
انتهت مدة العقوبة بتاعته ولا لسه؟
لا، العقوبة هناك هي عقوبة مدى الحياة، يعني حكم الدكتور عمر بقانون استودع من ايام الحرب الاهليه الامريكيه من 200 سنه ولم يطبق في امريكا منذ ذلك الوقت، وكان هذا من الظلم،
حكم سياسي وليس حكم جنائي. يعني السيد رمزي كلارك وزير العدل الامريكي الاسبق جاء لنا عده مرات وقال لنا اولادي ان حكم الشيخ عمر عبد الرحمن او الحكم الذي حكم به الشيخ عمر عبد الرحمن هو حكم سياسي وليس جنائي، وانه حكم بحكم لم يحاكم به احد منذ الحرب الاهليه الامريكيه، وحاكم الشيخ ايضا قاضي يهودي متعصب، ويعني فضلا على ان الشيخ عمر عبد الرحمن لم يكن هناك تهمه التي حكم على الشيخ باكبر مده حكم عليها بمحاوله اغتيال حسني مبارك في امريكا، رغم ان الشيخ عمر عبد الرحمن ليس له جماعه داخل امريكا، والشيخ عمر عبد الرحمن حتى حسني مبارك لم يزور امريكا في هذا الوقت، فضلا بقى على ما حدث بعد كده للشيخ عمر من داخل امريكا. من يعني
انا هاجي لحضرتك عشان نتكلم على امريكا، لان امريكا بلد الحريات وبلد الحقوق وبلد التمويل كله، فهننهي مع حضرتك، بس انا عايز استاذ مجدي يكلمنا على موضوع عادل عبد المجيد ومحمد الغنام، ودول برضو مقبوض عليهم واحد في انجلترا وواحد في سويسرا.
نعم، هو بس لو سمحت لي يعني اضافه سريعه للكلام اللي قاله الشيخ عصام بالنسبه للبرلمان. هو الحقيقه البرلمان في حاجتين، الحاجه الاولانيه ان هو يبدو ان في هذا التباطؤ يعني او التاخير في طرح القضايا اللي هي المهمه والعاجله، ده متعمد يعني في تصوري ان في البعض بيحاول ان هو يعطل البرلمان عن اداء دوره الحقيقي ببعض الاشياء بقى التفاهات زي حكايه الاعتداء او التهكم على الشيخ محمد حسان او وغير ذلك من القضايا يعني اللي بتثير بلبله في البرلمان، وتريد ان تدفعه في اتجاه ايه، في اتجاه اخر. دي حاجه. الحاجه الثانيه،
واحنا ما عندناش مشكله، احنا بنبعد عننا الكلام ده كله، احنا مش بندرأ عن نفسنا ان احنا ندخل في هذه المنازعه.
نعم بالظبط كده. الحاجه الثانيه ان هو الوضع الطبيعي ان العفو الشامل ده احنا اضطررنا ان احنا الاخوه في مجلس الشعب ان هم يقدموا مشروع قرار، لان هو كان الوضع طبيعي جدا، طبيعه الثورات كده في كل الدنيا، ان ياتي يعني خصوم النظام السابق اللي الناس ثاروا عليه، الوضع طبيعي جدا ان هم بعد الثوره وبعد نجاح الثوره ان هم يفرج عنهم، يعني دي مساله طبيعيه جدا، فاحنا كنا نامل في هذا، ولكن قدر الله ما شاء فعل، والقانون زي ما قال الشيخ عصام هو ان شاء الله يوم الاحد ان شاء الله في جلسه في لجنه الشعب سوف تناقش هذا القانون وان شاء الله.
موضوع عادل عبد المجيد،
بالنسبه لموضوع اخونا عادل عبد المجيد والاخ محمد الغنام، الاخ محمد الغنام، هو بالنسبه لعادل عبد المجيد هي برضو قصه مرتبطه بقصه الدكتور عمر، السطوه الامريكيه والافتئات الامريكي على الحقوق والحريات المسلمه تحديدا. عادل عبد المجيد محامي مصري في بدايه الخمسينيات من عمره، كل في تصوري يعني ان كل جريمته بالنسبه للامريكان ان هو في بدايه التسعينيات، كلنا نتذكر قصه الشاب المصري سيد نصير اللي قتل
كهانة الحاخام اليهودي اللي كان بيعتدي على الأقصى وكان بيعتدي على المسلمين في فلسطين وغير ذلك. عادل عبد المجيد مع بعض الأساتذة المحامين كان الله يرحمه الدكتور كامل منظور أخونا من منتصر التنيات المحامي ذهبوا إلى أمريكا في هذا الوقت.
دكتور عبد الحليم منظور ولا أستاذ كامل؟
دكتور عبد الحليم منظور والد الأستاذ كامل. وسافروا فعلا عشان يدافعوا عن أخونا سيد نصير أمام المحاكم الأمريكية. فيبدو أن هذه الفعلة الشنيعة يعني
لم ترق
للمزاج الأمريكي وباتت في مخيلته حتى أتت الفرصة أنه لما قبض عليه في هو طبعا مقيم في 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 في, في بريطانيا من أكثر من 15 سنة أو 17 سنة. هو سافر من هنا طبعا بعد كان موجود في السجن واعتقل مرات عديدة وخرج من السجن فأثر أنه هو ينتقل إلى بريطانيا وطلب اللجوء السياسي هناك وفعلا عطوله حق اللجوء السياسي. في بداية سنة 98 السلطات الأمريكية طلبت من السلطات البريطانية أن هي تعتقل عادل عبد المجيد. طبعا أيام بلير كان بلير في هذا الوقت هو التابع الوفي للسياسة الأمريكية. ففعلا قبض على عادل عبد المجيد في بريطانيا وحقق معه بتهمة ان هم عايزينه كانوا بيدعوا يعني ان هم عايزينه لانه ليه صلة بتفجيرات دار السلام ونيروبي
كينيا
وتنزانيا اللي حصل فيهم اعتداء على السفارات الأمريكية في هذين البلدين. طبعا عادل عبد المجيد ليس له اي صله بهذه القضيه وهو موجود في بريطانيا من قبل هذه الحادثه بسنوات طويله. القضاء البريطاني حقق معه الادعاء البريطاني حقق معه وافرج عنه بعد 5 أيام لعدم ثبوت التهمه في حقه. الا انه فوجئ بعد حوالي 5 شهور او 6 شهور في نفس العام عام 98 بانه قبض عليه مره اخرى لحساب الامريكان. لحساب الامريكان ودي سابقه خطيره جدا لم تحدث يعني لم تحدث في بريطانيا ولا في الغرب.
على فكره بريطانيا من البلاد اللي فيها عداله حقيقيه
صحيح
يعني حقيقي. لا يتم القبض او التفتيش الا باجراءات سليمه وصحيحه ما فيهاش اي تجاوز او انتهاكات اللي بتحصل في ممكن في امريكا
لا.
لكن بريطانيا فعلا الواقعه دي انا حبيت نثيرها النهارده في البرنامج نظرا لانها واقعه استثنائيه وغريبه جدا يمكن على ال- 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 البلد اللي بيقال عنها انها بلد العداله في العالم اللي هي بريطانيا.
نعم هو الحقيقة ان ده وضع غريب جدا وشاذ ولم يحدث غير مسبوق واحنا تقدمنا الحقيقة طلبات كثيرة للسفارة البريطانية عن طريق لجنة حقوق الانسان بنقابة المحامين واسرة اخونا عادل عبد المجيد تقدمت باكثر من طلب لانهاء هذا الوضع. يعني هو حاجة من اثنين اما هو الراجل ده انتو يعني هو موجود بصفة قانونية في هذه البلاد فيستمر في العيش الطبيعي في هذه البلد او ان هو يرجع لبلده دي مساله ما هياش
مقبوض عليه ومحبوس بقاله كام سنه من غير توجيه تام حقيقي مجرد اعتقال
الان بقرابه ال 12 سنه
في تفعيل او في اجراءات خدتوها؟
احنا ما فيش اي اجراءات قانونيه للاسف لان احنا كل اللي احنا بنعمله الان حتى هذه اللحظه ان احنا بنتقدم بالتماسات او طلبات للسفاره البريطانيه ان هي تفرج عنه او تعيده الى مصر. احنا هو بالنسبه له مع ان هو عليه حكم اعدام يعني غيابي ايضا هنا في مصر لكن هو طبعا الايه الحكم ده يعني هينقض وهيتعاد محاكمته ومحاكمه ان شاء الله نرجو ان تكون عادله كما يحاكم اخوانه الان.
ده نموذج وصوره للانتهاك داخل بريطانيا. انا عايز بقى حضرتك استاذ محمد تقول لي فضلش اخو عمر عبد الرحمن ايه الوضع بالنسبه له دلوقتي وايه اللي عملتوه وايه المطلوب
بالنسبه للشيخ عمر عبد الرحمن؟ طبعا بعد عمل معامله سيئه داخل امريكا وعمل بقانون استثنائي داخل السجون الامريكيه لا يطبق على احد فالشيخ عمر عبد الرحمن منذ 19 عاما لا يكلم احدا ولا يكلم احد في زنزانه انفراديه. الشيخ عمر عبد الرحمن يسمع طرق وخبط من فوق راسه ويشم روائح كريهه. يضرب الشيخ عمر عبد الرحمن داخل السجن. كذلك الشيخ عمر عبد الرحمن يعرى كيوم ولادته امه حتى يقول يعني اكاد اريد ان تنشق الارض وتبتلعني ولا يفعل احد معي مثل ذلك. الشيخ الان اصبح رجل قعيد يتحرك على كرسي متحرك تفحمت احدى قدميه ولكن الشيخ ابى ان تبتر. الان يده التي كانت بمثابه عين يقرا ويكتب بها اصبحت الان لا يحس بها من بسبب المرض الذي قصرت فيه الحكومة الأمريكية. نحن قمنا عموما بخطوات بعد طبعا قبل ثورة 25 يناير ما كنا نستطيع أن نتكلم عن الشيخ عمر عبد الرحمن إلا يعني بضغوط. الآن تحركنا في قضية الشيخ عمر عبد الرحمن ووقفنا عدة وقفات معتصمين أمام السفارة الأمريكية منذ 7 أشهر حتى الآن، ولكن حتى الآن هناك تباطؤ كبير جدا من المجلس العسكري ووزارة الخارجية التي الآن تقول أنها ليست معنية بهذا الملف. كيف وزارة الخارجية تقول ليست معنية وهي مكلفة بأحوال المصريين خارج مصر؟ ننظر إلى الدكتور أحمد عجيزة ماذا فعلت السفارة السويدية معه داخل مصر عندما تابعت إجراءات محاكمته، ماذا فعل الرجل الأخ كان كندي.
المشكلة دلوقتي أن وزارة الخارجية المفروض تبعت جواب للخارجية الأمريكية تطلب فيها.
طبعا نحن لما وقفنا أمام السفارة الأمريكية الأمريكان حدثونا بكل صراحة، قالوا نحن نريد خطاب رسمي من وزارة الخارجية المصرية، ما تقومون به هذا نحن نحترمه وأنتم تقفون موقف سلمي لكم حقوق، ولكن نحن نريد خطاب رسمي من وزارة الخارجية. نحن الآن نريد دكتور عصام عريان، عصام العريان في مجلس الشعب كرجل ممثل عن الحرية والعدالة وكرجل ماسك ملف الخارجية أن يقوم، لأن الخارجية رمت الآن ملعب أو الكرة في ملعب مجلس الشعب ووزارة العدالة، قالت نحن لسنا جهة مختصة وأن المجلس الشعب هو الجهة المختصة.
وده المنتظر بقى من مجلس الشعب القادم. أنا أعذروني، أنا بعتذر لحضراتكم، الوقت مش ساعدني، أنا طبعا أتمنى الوقت يطول أكتر وأكتر، ونظل على هذا الملف وإن شاء الله نظل عليه لغاية ما نوصل فيه لحلول بإذن الله. في نهاية الحلقة أنا أرجو أن أنتم تعذروني، أنا
كلمة نصف
دقيقة خلاص هيقطعوا علينا الهواء، أنا آسف.
في وقفة بشكر. بس وقفة أمام المجمع المحاكم يوم الأحد القادم تضامنا في قضية الشيخ عمر
إن شاء الله. أستاذ بجد سلم أنا بشكر حضرتك، أستاذ عصام درباني أنا بشكر حضرتك، فضيلة الشيخ محمد صلاح بشكر سيادتك، أستاذ محمد عمر عبد الرحمن بشكر حضرتك. طبعا في نهاية الحلقة أنا دي كانت أمثلة للحقوق والحريات الأمريكية. دول ناس تم اعتقالهم وتم سجنهم بدون أي سند، زج بيهم في السجون بدون أي دليل. دي الحقوق والحريات الأمريكية. بشكر حضراتكم أعزائي المشاهدين على وعد بلقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.